أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فنقول العلم، صفحة 290، فنقول العلم لما كان مرجعه إلى نحو من الوجود وهو المجرد الحاصل للجوهر الدراك أو عنده، كما سنحقق في موضعه. جيد، إلى هنا اتضح مما ذكره السيد الطباطبائي في الحاشية المفصلة والقيمة أن العلم عند صدر المتألهين غير الوجود الذهني، وأن العلم سنخ وجود قائم بالنفس، وأن هذا العلم وهذا الوجود القائم بالنفس نسبة النفس إليه ليست نسبة الحلول، وإنما نسبة ماذا؟ الصدور. يعني النفس هي المبدأ لصدور هذا الوجود ولوجود هذا الوجود، فهو العلة الفاعلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا في خصوص الصور الجزئية، يعني الحسية والخيالية. لذا يوجد هناك بيان قيم للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. فما أدري هذا الآن أستطيع أن أجد للإخوة أو لا. نعم، تعالوا معنا. إلى صفحة 294، إلى صفحة 294، هناك هذه عبارته في الحاشية رقم 2، يقول: قد عرفت أن مذهبه في الصور الذهنية أن الجزئيات منها، والجزئيات يعني المحسوسة في الحس المشترك والخيالية، أن الجزئيات منها معلولة للنفس، وهي أي النفس ماذا؟ مصدر لها، والكليات حاصلة للنفس عن مشاهدة نفس المجردات العقلية من بعد، ويترتب على ذلك، هذا لأنها من بعد يترتب عليه ماذا؟ ويترتب على ذلك تجويز انطباقها على كثيرين وإبهامها، فالنفس مظهر لها لا مصدر ماذا؟ لا مصدر لها. هذه خلاصة النظرية. لماذا؟ لكونها، يعني المجردات العقلية، لكونها أقوى وجودا وأصرح فعلية من النفس. ما واضح هذا المعنى إلى هنا؟ إذن على هذا الأساس التفتوا جيدا، نفس هذا المعنى الإخوة إن شاء الله هم يطالعوا، نفس هذا المعنى ذكره في صفحة 291 في الحاشية رقم 1 اللي إن شاء الله بعد ذلك سنطالع. هذه خلاصة نظرية صدر المتألهين. إذن هذه الصور الموجودة في الذهن فيها بعدان أساسيان: بعد مرتبط بالعلم وهو وجود، فتنطبق عليه أحكام الوجود من العلية والمعلولية والتجرد والمادية والأقوى والأضعف وإلى غير ذلك، وهذه هي أبحاث العلم. لذا عندما نأتي إلى أبحاث العلم، واحدة من أهم الأبحاث في العلم، نقول أن العلم ما هو؟ مجرد، حضور أمر مجرد لأمر ماذا؟ لأمر مجرد. ولكنه في الوجود الذهني. لا نبحث أن الوجود الذهني مجرد أو ليس بمجرد، نبحث أو لا نبحث، لا علاقة لنا. لماذا؟ لأن الوجود الذهني بناء على هذا المبنى يكون وجود أو ينسب إليه الوجود نسبة إلى غير ما هو له بالتحليل الذي تقدم من قبيل الماهية الموجودة في الخارج. فإذا نسب إليها الوجود كل أحكامها تابعة فيها لماذا؟ للوجود الذي اتحدت معه. وإذا قلنا أن الوجود الذهني أقوى مرادنا العلم ماذا أقوى، وإلا الوجود الذهني له أثر أو ليس له أثر؟ لا أثر له، لا معنى لأن يكون أقوى من المصدر الخارجي المادي أو غير المادي. جيد، يبقى عندنا سؤال، هذا السؤال الذي طرحناه في أول الأبحاث ولا بد أن نجيب عليه. إلى هنا ملا صدرا يعتقد بأنه الصور الجزئية معلولة للنفس، يعني من يفيض هذه الصور الجزئية؟ النفس بإقدار الله سبحانه وتعالى. أما والصور الكلية والمعاني الكلية معلولة للنفس أو ليست معلولة؟ ليست معلولة. لماذا؟ باعتبار أن تلك الوجودات أقوى من النفس، فلا معنى لأن تكون معلولة، وإنما تكون النفس لها مظهرا. وقلنا معنى المظهرية يعني تنعكس فيها، يعني ترتبط النفس بها ارتباطا من بعد، ولكنه ماذا؟ هذا الارتباط بالبعد يجعلها تتصور أنها كلية ومبهمة قابلة للانطباق على كثيرين. هذا الكلام إذا يتذكر الإخوة في أول الأبحاث أشرنا، قلنا على مباني المشائين هذا الكلام تام. لماذا؟ لأنه على مباني المشائين النفس مجردة حدوثا وبقاء، فيمكنها أن تكون مصدرا ومبدأ ماذا؟ للمعاني الجزئية والصور الجزئية. ولكن على مباني الحكمة المتعالية فإن النفس تبدأ ماذا؟ تبدأ جسمانية، تبدأ مادية، جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. السؤال، وهي أول صورة حسية أو صورة خيالية بعد أن النفس ماذا؟ مادية. تريد أن تعلم بها النفس، هذه الصورة مجردة لو مادية؟ قلنا أن العلم مجرد مطلقة، سواء كان الصورة جزئية أو كانت ماذا؟ كلية. فالصورة والعلم في الصور الجزئية ماذا؟ مجرد. والمفروض أن النفس في أول علم لها، فهي بعد ماذا؟ مادية. يمكن أن تكون مبدأ أو لا يمكن؟ كيف يعقل أن يكون الجسماني مبدأ ومصدرا وعلة ماذا؟ للمجرد، ولو كان مجردا مثاليا. والإشكال قوي واقعا، على مباني من؟ على مباني ملا صدرها. نعم، على مباني المشائين هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ باعتبار أن المشائين يعتقدون أن النفس ماذا؟ مجرد حدوثا وبقاء. أما على مباني الحكمة المتعالية فالنفس مادية حدوثا، جسمانية حدوثا، بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ تكون مجرد بقاء. والإخوة يتذكرون في البداية وفي النهاية وفي غيرهما نحن قلنا ما معنى بالحركة الجوهرية تكون مجردة؟ قلنا يعني أنها عندما تتحد بالمجرد تكون ماذا؟ تكون مجردة، يعني عندما تتحد بالعلم، لأن العلم مجرد فتتجرد بالحركة الجوهرية. وإذا كان منشأ انتقالها من المادية إلى التجرد هو العلم والصورة العلمية، كيف يمكن أن تكون هي مبدأ له؟ صحيح؟ بل كما تفضلتم يكون هو في سلسلة إلى لماذا؟ تجرد النفس الإنسان. فكيف نتخلص من الإشكال هنا في الواقع بأنه لا جواب إلا أن يقال هكذا، وهو أن النفس في أول أمرها، وهي جسمانية الحدوث، في أول أمرها بالنسبة إلى الصور الجزئية أيضا ليست هي مصدر، بل هي ماذا؟ بل هي مظهر. يعني ملا صدره بالنسبة إلى الصور الكلية ماذا فعل حتى يتخلص من الأقوائية والأضعفية؟ ها؟ قال بأن النفس مصدر له مظهر. لماذا؟ باعتبار أن الصور العقلية أقوى والنفس ماذا؟ أضعف. فلا يعقل أن تكون مبدأ ومصدرا وعلة فاعلية، فماذا جعلها؟ مظهرا. قال وبخلال ذلك تصعد إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة العقول. وهذا الكلام نفسه أين نقوله؟ ها؟ في أول أمرها نقوله بالنسبة إلى الصور الجزئية. نقول في الصور الجزئية أيضا في أول أمرها هي مصدر لو مظهر، ها؟ هي أيضا مظهر. فإذا تكررت هذه الحالة وتجردت النفس بتوسط هذه الصور الجزئية، بعد ذلك تكون ماذا؟ تكون مبدأ ومصدرا. ما أدري واضح هذا؟ بهذا الشكل أيضا يمكن أن يدافع عن نظرية صدر المتألهين في هذا المبنى، وهي واقعا الإشكال في نفسه إشكال قوي، ولكن جوابه يمكن أن يجاب بهذه الطريقة، وهي أنه أساسا النفس في أول أمرها، يعني ما دامت جسمانية الحدوث في أول أمرها، ماذا تكون؟ ها؟ تكون مظهرا لجميع الصور، عقلية كانت، خيالية كانت، حسية كانت. ثم بعد تجردها البرزخي وتجردها المثالي تكون مبدأ لماذا؟ ها؟ للصور الجزئية، وتكون مظهرا للصور الكلية. ليش؟ لا لا، ليش دا اقول؟ لانه احنا عندنا حركة جوهرية، لا تراه تشاهده عن بعد، وهذا المشاهدة قلنا اتحاد المدرك مع ماذا؟ مع المدرك. فبالحركة الجوهرية تتحول هي، كما انه بالنسبة الى العلوم العقلية يعني الى العلوم الكلية، النفس ما تستطيع ان تكون ماذا؟ مبدأ ومصدرا وعلة. خب مع ذلك دا تعلم بالكليات، كيف تعلم بالكليات؟ المشاهدة عن بعد، وهذه المشاهدة عن بعد خب مو مشاهدة مادية، يعني اتحاد المدرك بالمدرك. إذن في أول الأمر من خلال هذه المشاهدة وهذه المظهرية والاتحاد تتحول من مادية إلى مجردة. فإذا صارت مجردة فبعد أن كانت مظهرا تكون ماذا؟ تكون مصدرا ومبدأ. لا لا، باعتبار أنه هذه حركة تصاعدية، حركة تكاملية هذه. فإذا صارت يعني في أول، فإذا لا يتبادر إلى ذهننا أن النفس على مباني ملا صدرة، أن النفس في أول أمرها هي مبدأ ماذا؟ للصور الجزئية. لا، ليس الأمر كذلك. أن النفس في أول أمرها كما هي في آخر أمرها بالنسبة للصور العقلية، في أول أمرها بالنسبة ماذا؟ للصور الجزئية. وهذه نكتة مهمة لفهم نظرية صدر المتألهين. أبدا، هناك قال مصدر ومظهر. نسيت شيخ أغي جعفري، نسيت، وإلا لو نراجع العبارة ما تحكي هالشكل. قال تعال معي إلى صفحة 285، السطر المولانا السابع، 285 سطر السابع. قال وهذه العقول لما كانت أقوى وجودا من النفس لا يمكن القول بكونها معلولة للنفس قائمة بها قياما صدوريا، بل النفس مظهر لها. إذن بالنسبة للكليات النفس مظهر لعلة مظهر. أنا بدأ أفصلت بعد، أنا قلت هناك يوجد إشكال، أنا بدأ أفصل بعد هذا، قلت أن سيد الطباطبائي هذا الإشكال لم يعرض له ولم يجب عنه، أنا عرضت للإشكال وأجبت عليه دفاعا عن ملا صدره،
أريد أن أقول أن سيد الطباطبائي ذكر، ويقينا هنا لم يذكره ولا لعله في مواضع أخرى ذكره، سيد الطباطبائي يرى أن النفس الإنسانية هي مبدأ الصور الجزئية، فلو قيل له أن النفس في أول حدوثها جسمانية يقول لا، أنا لا أقول في أول حدوثها، وإنما أنا أقول ماذا؟ ها في أواسط طريقها، يعني بعد أن تتجرد تكون مبدأ، وإلا في أول أمرها أيضا تكون ماذا؟ تكون مظهرا. هذا آخر الإشكال وارد هذا، فيحتاج إلى جواب. هذا الجواب اللي احنا نستطيع أن نقول عنه يعني دفاعا عن ملا صدراء. وتعالوا معنا إلى متن الكتاب مرة أخرى، يعني في صفحة 290. هذه المطالب اللي الآن شرحناها مفصلا الآن بنحو الإجمال، طبعا يبقى عندنا فد إشكال آخر الإخوة يتذكروا لعله قبل 4-5 أيام أشرنا إليه، وهو أنه أساسا في التي لها مصاديق متأصلة يمكن علمه أن يكون وجوديا، خوف المعدومات والممتنعات، هذا العلم شلون يصير وجود؟ ها؟ النفس تعلم بالممتنع أو لا تعلم؟ والممتنع وجود أو ليس بوجود؟ تعلم بالعدم المطلق أو لا تعلم؟ لذا إذا تذكرون في صفحة 288 أول سطر قال: وأما حال النفس بالقياس إلى الصور العقلية من الأنواع المتأصلة. قلنا إنما قال هذا باعتبار أنه توجد أنواع ماذا؟ ها؟ غير متأصلة، لا مصداق لها. هذه كيف؟ لذا حاول الحكيم السبزواري أن يقول: إن قلت ما يقول المصنف في الحاشية في وسط الصفحة، في الحاشية رقم 1 عنده، فإن قلت ما يقول المصنف في المفاهيم الكلية المعدومة التي لا أرباب لها عندهم، في التي لها أرباب أنواع، فعلمنا بأنه من خلال ماذا؟ من خلال المشاهدة عن بعد يحصل العلم. أما التي لا أرباب أنواع عنده، هذه كيف يحصل لها العلم؟ فلهذا يحاول بشق الأنفس أن يجيب على هذا التساؤل، وفي جوابه فيه ما فيه سألان إن شاء الله في محل آخر على إله. فنقول: العلم لما كان مرجعه إلى نحو من الوجود، أيضا هنا فتحاشية قيمة للحكيم السبزواري، حواش بعض حواشيه أو كل حواشيه واقعا حق والإنصاف الحكيم السبزواري، ولكن هو بعض حواشيه فيها ما فيها مولانا، عجيبة بعض حواشيه كحواشيه على أوائل الجزء السابع من الأسفار على إله. ليس المراد في الحاشية، تعالوا معي، ليس المراد حكيم السبزواري هكذا يقول، ما معنى نحو من الوجود؟ يقول هذا معناه: ليس المراد بنحو منه أي من الوجود، يعني مثل وجود ماء أو نار أو غيرهما من الوجودات المحدودة الطبيعية، لا لا، هذا الوجود الذي يقول عنه مو وجود طبيعي، وإنما وجود ماذا؟ إما وجود مجرد مثالي، وإما وجود ماذا؟ مجرد عقلي. بل المراد أنه وجود آخر لهذه الماهيات صوري نوري، يعني ماذا؟ يعني مجرد، هسه إما مجرد مثالي وإما مجرد عقلي، لا كهذا الوجود المادي الظلماني للماهيات الذي لا يصلح للعلمية. هذا الوجود يمكن أن يعلم به أو لا يمكن؟ لا، بعلم حضوري لا يمكن، لأنه غائب بعضه عن بعض، فكيف يمكن حاضرا للعالم الذي لا يصلح للعلمية؟ فأراد أن وجود الماهيات في العقل أي في آيات الأنفس، تعبيرات قرآنية، فأراد أن وجود الماهيات في العقل أي في آيات الأنفس كوجود الماهيات في آيات الآفاق. وتعبير دقيق مولانا، كيف أن الوجود له ماهية والماهية موجودة بالعرض في عالم الآفاق، كذلك هناك الماهية موجودة بالوجود ولكنه موجودة أيضا ماذا؟ بالعرض في عالم الأنفس. وهذا وجود الماهية هذا الذي يعبر عنه بالوجود الذهني، هذا وجود الماهية.
وهو وجود أو ليس وجود. لذا قلنا أنه التعبير عن هذا الماهية هذا النحو من الوجود بالوجود الذهني تعبير مهم، مو وجود حقيقة هذا، وإنما نسبة الوجود إليه كنسبة الشيء إلى غيره ما هو لا. في آيات الأنفس كوجودها في آيات الآفاق، التفت جيدا. فكما أن الوجود في الأعيان فيض الله المقدس، هذه بعد اصطلاحات عرفانية اللي يعرفوها الإخوة، فيض الله الأقدس والمقدس. فكما أن الوجود في الأعيان فيض الله المقدس وإضافته الإشراقية، التفت جيدا، والوجود في الأعيان ليس بجوهر ولا بعرض بذاته بل بالعرض. إذا يتذكر الإخوة قاعدة أسسناها في نهاية الحكمة، قلنا كل أحكام الماهية تنسب إلى الوجود ولكن ماذا؟ بالعرض. وكل أحكام الوجود تنسب إلى الماهية ولكن ماذا؟ بالعرض. فلهذا من أحكام الماهية أنه جوهر أو عرض، هذه أحكام الماهية لو أحكام الوجود، أحكام الماهية ولكن تنسب إلى الوجود. فلهذا يقال هذا وجود جوهري، هذه الجوهرية عندما تنسب إلى الوجود نسبة ماذا؟ نسبة إلى غير الله، ولا نسبة بالعرام لا نسبة بالذات. أما الوجود موجود هذه نسبة ماذا؟ إلى ما هو لا. قال وليس هذا الوجود في الأعيان وليس بجوهر ولا عرض بذاته كذلك العلم هو وجود، كذلك العلم وجود ولكن ليس هو فيض الله بل هو فيض من؟ فيض النفس، باعتبار أن النفس هي المبدأ، هي فيض النفس وإشراق النفس. وليس هذا الوجود الذي هو العلم وليس بذاته جوهر ولا عرام هذا الوجود. لذا بالأمس قلنا ماذا؟ أن العلم يدخل تحت مقولة ولا يدخل تحت مقولة؟ لا يدخل تحت مقولة. لماذا؟ لأنه ليس مقصد داخلا في المقولات وإنما هو ما وراء المقولات. وأما نفس شيئيات الماهيات فجوهر وكم وكيف وغيرهما بالحمل الأول للشائع إلى آخره. تعالوا إلى المثل فنقول العلم لما كان مرجعه إلى نحو من الوجود، ولكن أي وجود؟ إما الوجود المثالي وإما الوجود العقلاني. وإذا كان وجودا مثاليا فهو حاضر حاصل للناس يعني قائم به قيام ماذا؟ قيام صدوري. وإذا كان وجودا عقلانيا مجردا فهو حاضر عند النفس مو حاصل ماذا؟ للنفس. وهذا بحث مفصل تقدم، إذا الإخوة يرجعون معي شيء شد مقدار إلى الوراء، هذا البحث تقدم مفصلا مولانا في صفحة 265 من هذا الكتاب. قال إن الله تعالى قال وكل سطر الأول صفحة 265 وكل صورة صادرة عن الفاعل فلها حصول ماذا؟ للفاعل. ها إذا كانت صادرة فهي حاصلة ماذا؟ للفاعل. بل حصولها في نفسها نفس حصولها ماذا؟ لفاعلها. أما عندما نأتي إلى المجردات العقلية أيضا حاصلة عند الفاعل، حاصلة عند النفس. الجواب كلا، حاضرة ماذا؟ عند النفس. لذا شوفوا التفتوا إلى العبارة، قال وهو المجرد الحاصل للجوهر الدراك أو عنده. هذا الترديد الحاصل له أو عنده إشارة إلى ماذا؟ أنه إذا كان مجرد مثالي فهو حاصل ماذا؟ للنفس. أما إذا كان مجرد عقلاني فهو ماذا؟ فهو حاصل وحاضر عند الناس كما سنحقق في موضعه في مباحث العلم. جيد. وكل وجود جوهري، هاي الجوهرية بعد بالعرض لا بالذات، وكل وجود جوهري أو عرضي يصحبه ماهية كلية يقال لتلك الماهية الكلية عند أهل الله العين الثابت. وأتصور الإخوة الذين حضروا التمهيد عندنا يعرفون
بأننا قلنا أن الماهيات في الصقع الربوبي تسمى أعيان ثابتة، والأعيان الثابتة في الحضارات الكيانية يعني عالم الخالق تسمى ماذا؟ تسمى ماهيات. لذا قال يصحبه ماهية كلية يقال لها عند أهل الله العين الثابت أو الأعيان الثابتة، وهي غير الثابتات ماذا؟ الأزلية التي هي يقول بها المعتزلة، وهي عندنا هذه ماذا؟ التي يقول عنها بأنها ماهية كلية وهي الأعيان الثابتة، وهي عندنا لا موجودة ماذا؟ ولا معدومة. هنا في الحاشية رقم 2 الحكيم السبزواري يقول بأنه مو فقط عندكم الماهية لا موجودة لا ما معدومة، عند ماذا؟ ها؟ عند الجميع لا موجودة ولا معدومة. إذن لماذا أن صدر المتألهين قال وهي عندنا لا موجودة ولا معدومة؟ في جواب يقول أنه بناء على أصالة الوجود لا موجودة ولا معدومة، أما بناء على أصالة الماهية لا، الماهية موجودة بلي ولكنه موجود، يعني لا تحتاج إلى حيثية تقييدية، مو لا تحتاج إلى حيثية تعليلية. نفس الوجود عندما نقول الوجود موجود يعني ماذا؟ يعني في ذاته، صحيح ولا مو صحيح؟ ما معنى موجود في ذاته؟ يعني واجب الوجود هناك؟ إذا تذكر في كلامي جوابي شيخ الإشراق قلنا لا، مراد أنه لا يحتاج إلى عروض الوجود كعروض البياض على الجدار حتى يكون أبيض، لا موجود بنفس ذاته يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، ولكن عدم الاحتياج إلى حيثية تقييدية لا يلازم عدم الاحتياج إلى حيثية تعليلية. ما أدري واضح هذه؟ هنا يقول عندما قال عندنا يقول لأن هذه لا موجودة لا معدومة إنما يتم على بناء على اعتبارية الماهية، وأما بناء على أصالة الماهية لا يستطيع أن يقول الأعلام، وإن قالوا فإنه لقلقة اللسان، وإنما الواقع القائلون بأصالة الماهية لا يمكنهم أن يقولوا الماهية من حيث هي لا موجودة لا معدومة، كما أنه بناء على أصالة الوجود تستطيع أن تقول الوجود من حيث هو وجود لا موجود لا معدوم، يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. كيف يعقل أن الوجود من حيث هو وجود لا موجود لا معدوم؟ كيف يعقل؟ كذلك هنا يقول إذن عندما قال لا موجودة لا معدومة، إنما يقول يريد أن يقول أنه هذه على مباني أصالة الوجود واعتبارية الماهية يتم، أما على مباني أصالة الماهية يتم هذا الكلام وإن قالوا به، ولكن كلام غير تام. التفت العبارة؟ قال عندنا مع أن الكل قائلون أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، لأن من قال بأصالة شيئية الماهية قال في الحقيقة الماهية ذاتها موجودة ولو بالانتساب حيثية المكتسبة، ولو بالانتساب والحيثية المكتسبة من الجاهل كالوجود عند المصنف، فهو يقول به لسانان يعني لا موجودة لا معدومة، وإلا واقعا لا يمكنه أن يقول ذلك. فالمراد أنه لازم مذهبهم وقولهم بها في وقولهم بها يعني قولهم بأصالة الماهية في قوة القول ماذا به. على أي الأحوال قال وهي عندنا لا موجودة ولا معدومة في ذاتها ولا متصفة. التفت جيدا، الماهيات تتصف بالعلية والمعلولية، التقدم تأخر تجرد، لا في نفسها في ذاتها، وإن كان بالعرض قد تتصف ولكن في ذاتها تتصف أو لا تتصف؟ الجواب الماهية من حيث هي لا مجردة ولا لا مجردة، لا مادية ولا لا مادية، لا علة ولا لا علة، لا معلولة ولا لا معلولة. كيف يقول تقول أنتم مع أنكم تقولون ماهية الإنسان معلولة؟ يقول ها بعرض وجود ماذا؟ بعرض وجود الإنسان. ولا متصفة أي الماهية في ذاتها، التفت هذا القيد خلوه، ولا متصفة بشيء من صفات الوجود في ذاتها من العلية والمعلولية والتقدم والتأخر وغيرها كما مر بيانه.
جيد.
فكما أن نفس المطالب السابقة لا يوجد فقط تطبيق عبارة، فكما أن الموجود في نفسه من المحسوسات والمعقولات إنما هي وجودات مادية أو مجردة، محسوسات مادية، معقولات ماذا؟ مجردة، على نحو اللف والنشر المرتب،
وهذه الموجودات ولها، يعني هذه الوجودات المادية والمجردة ولها ماهيات متحدة معها، مع هذه الوجودات موجودة هذه الماهيات بوجودها، أي بتلك الوجودات المادية أو المجردة بالعراض، كما أنه في عالم الآفاق الماهية متحدة مع الوجود فيحمل عليها أحكام الوجود، كذلك الماهية في الذهن متحدة مع الوجود فيحمل عليها أحكام ماذا؟ أحكام وجود العلم. وهذه الماهية بهذا اللحاظ تسمى ماذا؟ الوجود الذهني. اكتفدوا جيدا. إذن الآن لو سألك سائل ما هو المراد من الوجود الذهني، الجواب هو ماذا؟ هو الماهيات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وجودها في عالم الذهن. وحيث أن الماهيات أمور اعتبارية يعني لها وجود وهو العلم، وبتبع ذلك تحصل ماذا؟ تحصل هذه الماهيات. ماذا واضح بعد؟ قال فكذا الموجود الرابطي، يعني القائم في الذهن، فكذا الموجود الرابطي، هو فسر هذا الموجود الرابطي. ما هو الموجود الرابطي؟ قال أي المعلوم للقوى الإدراكية والمشهود ماذا؟ والمشهود لها والحاضر ماذا لديها. هي ماذا؟ إنما هي الوجودات الحسية أو العقلية، إما وجود حسي وإما وجود ماذا؟ عقلي. فبتبع الوجود الحسي توجد عندنا ماذا؟ ما هي. وبتبع الوجود العقلي أيضا توجد ما هي. خب هاي الحسيات من أين جاءت إلى الذهن؟ يقول فباستئناف وجودها عن النفس الإنسانية. هذا الوجود لها في الذهن، من الذي أوجدها؟ استأنف وجودها، أعطاها وجودا، من؟ النفس الإنسانية. ومراد من الحسيات يعني الجزئيات. قال أما الحسيات فباستئناف وجودها عن النفس الإنسانية ومثولها هذه الحسيات بين يديها، بين يدي النفس الإنسانية، ولكن في غير هذا العالم، مو في عالم المادة وإنما في عالم المثال وفي عالم التجرد المثالي. خب بأين تستطيع؟ بواسطة ماذا؟ ما هي العلل المعدة حتى تستطيع أن تنشئ النفس؟ قال بواسطة مظهر لها، أي العلل المعدة، مظهر لها كالجليدية والمرآة والخيال وغيرها، من غير حلول هذه الوجودات ماذا؟ من غير حلولها في النفس، لا تحل فيها باعتبار أن نسبتها إلى النفس ليست نسبة، وليست نسبة النفس إليها نسبة حلولية وقيامها بالنفس قيام حلولي، وإنما قيامها بالنفس قيام ماذا؟ قيام صدوري. هذا بالنسبة إلى الحسيات. وأما العقليات أيضا باستئناف وجودها عن النفس الإنسانية، قال لا، فبارتقاء النفس إليها. مو العلم يأتي بخدمة العالم، بل العالم يذهب ماذا؟ يعني العالم، مو العالم بالفعل، العالم ماذا؟ العالم بالقوة بالنسبة إلى هذا العلم لابد أن يصعد حتى يكون في خدمة العلم. وأما العقليات فبارتقاء النفس إليها واتصالها، أي اتصال النفس بها، أي بهذه العقليات، من غير حلولها في النفس، أيضا لا تحل في النفس. وتلك العقليات، هذا جواب عن ماذا؟ عن الإشكال الذي أشرنا إليه مرارا، وهو أنه إذا كانت هي مشاهدة العقليات فهذا علم شهودي، والمعلوم هنا ماذا؟ أمر متشخص خارجي. إذن هذه الكلية والانطباق على كثيرين من أين جاء؟ ماذا أجبنا في أبحاث سابقة؟ قلنا بأن هذه المشاهدة عن بعد، من قبيل أن الإنسان في الظلمة يرى شيء دي يتحرك أمام، هذا علمه علم شهود، يعني دي يرى شيء دي يتحرك، يعني محسوس حس شهودي مو حصولي. ولكن مع ذلك يقول ينطبق إما على زيد وإما على بكر وإما على خالد، في واقع هو إما وهو شيء خارجي مشخص. لماذا العز ردده؟ باعتبار لم يره زيد جيدا. أو يقول إنسان وإما ماذا؟ حيوان. بعض الأحيان يقول إما إنسان وإما حيوان وإما ماذا؟ نبات. بعض الأحيان يقول وإما ماذا؟ جماد. هذا الترديد من يأتي؟ مو لأن الشيء في نفسه مبهم، بل لأنك لم تره على ما هو عليه. هذا الجواب هناك. هنا ما يجاوب في الجواب آخر. لذا الحكيم السبزواري يقول بأنه لا شيخنا، احنا ما اتفقنا هالشكل الجواب، لابد أن تجاوب كما عودتنا أن تجيب فيما سبق. يقول وتلك العقليات في ذاتها شخصية، أما وباعتبار ماهياتها كلية صادقة على كثيرين. إذن هذا غير الجواب السابق، التفت لي جيدا، هذا الجواب آخر. يقول إذا نظرت إلى وجود العقلي، إلى الوجود العقلي فهو ماذا؟ شخصي. أما إذا نظرت إلى ماهيته فهو ماذا؟ فهو كلي. بينك وبين الله سؤال، حتى تعرفون أن هذا الكلام صحيح لو مو صحيح. هو هذه الماهية متحدة مع هذا الوجود لو مو متحدة؟ متحدة معه. كيف يمكن أن يكون أحد المتحدين شخصي والمتحد الآخر ماذا؟ كلي. يعقل هذا؟ لا يعقل هذا. لذا الحكيم السبزواري مع بتأدبه العالي، مو على الطريقة اللي مع الأسف اللي الآن منتشرة مولانا، بمجرد واحد يختلف مع واحد مولانا سقطه وما يفهمه لا يعرف شيئا، ولا أبدا أبدا، بشكل مؤدب علمي. وهذه هي الطريقة العلمية. الطريقة العلمية أنه أنت تقول مقولتك والآخرون يقولون مقولتهم، والناس بحمد الله تعالى احنا نعتقد أنهم عندهم قدرة على التمييز، فيميزون أنت الأعقل، أنت الأفهم، أنت الأعقل، أنت الناس يميزون. ما تحتاج مولانا أن تسقط، هذا أسلوب التسقيط، أسلوب العجزة، بل أسلوب الجهلة. الإنسان العالم لا يسقط عالما، لا يعتدي على حرمة العلم، لأنه الاعتداء على العالم اعتداء على حرمة ماذا؟ اعتداء على حرمة العلم. لأنه هذه الحرمة من أين جاءت لهذا الشخص؟ مو لأنه وزن 120 كيلو، ولا لأنه طول ما أدري كذا، ولا لأنه عمامته 450 متر، مو هالشكل. احترامه من أين جاء؟ جاء من العلم. فأنت عندما تهين عالما يعني تهين ماذا؟ تهين العلم. ومن الذي يهين العلم؟ إذا أنت عالم تهين العلم؟ لا أبدا. إذا وجدت أحد يهين أحدا فاعلم أنه ماذا؟ واقعا معالم هذا. وإلا العالم لا يمكنه أن يهين وأن يسقط عالما آخر. نعم يستطيع أن يناقش بكل أدب، بكل قوة، بكل أنواع النقد، لا إشكال في ذلك. ما حد أي شك في أن النقد مفتوح إلى قيام الساعة. ليش؟ لأنه لا يوجد فينا معصوم، كلنا نجتهد. هذا الاجتهاد قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. خلي ذهنك يمي. قال هذا بظاهره ينافي ما حققه. التفتوا العبارات قد مؤدبة، كان يستطيع أن يقول عجيب، وقد وهذا الكلام لا يقوله متفقه فضلا عن فقيه، ويبدي مولانا فتحاجع من 17 سطر مولانا في تضعيف مولا صدر. لا مو هذه الطريقة. قال هذا بظاهره ينافي ما حققه أن مناط الكلية نفس الوجود. هنا جعل مناط الجزئية الوجود ومناط الكلية ماذا؟ الماهية. يقول لا، في أبحاث سابقة جعل مناط الكلية نفس ماذا؟ نفس الوجود. إذن من أين جاءت الكلية؟ قال لأن المشاهدة عن ماذا؟ عن بعدين. قال أن مناط الكلية نفس الوجود، ولكن الوجود العقلي. هنا يطيف بيان آخر، الحق والإنصاف سبزواري هذا من يعطيه بيان آخر. يقول تدرون لماذا انطبق على كثيرين؟ لأنه هذا الوجود وجوده ماذا؟ وجود سعي كل عرفاني. فينطبق على واحد لو ينطبق على جميع أفراده. أحسنتم، هذا بيان آخر غير البيان السابق. البيان السابق كان يقول مشاهدة عن بعد، هذا البيان يقول لا، هو بطبيعة هذا رب النوع، وإذا كان رب النوع فنسبته إلى الجميع على ماذا؟ على حد، فيكون شامل لهذا وهذا وهذا وهذا. بعبارة أخرى، الجواب الأول منشأ الانطباق على كثيرين الإبهام.
هذا الجواب منشأ الانطباق على كثيرين الإبهام لقوة الوجود.
وايد فرق اكو بين الجوابين رحمة الله تعالى عليه.
يقول إذا هذاك فالجواب صحيح لك،
لكن مشاهدة عن بعد قبلناه، ولكن يمكن أن يكون هناك جواب آخر، وهو أن هذا الموجود إنما ينطبق على كثيرين لأنه كلي ماذا؟ كلي عرفاني، والكلي العرفاني قابل للانطباق على جميع الأفراد. لسعة دائرة ذلك الوجود وفسحة ردائه، هاي الصاية مالته هاي مفتوحة، وهذول اللي يسجدون الصاية هالشكل بعد مشاكل يصير وياه. قال وفسحة ردائه واستواء نسبته إلى رقائقه، هذا كلام بعد إشارة إلى ماذا؟ أن رب النوع هو الحقيقة، وأن هذه الأفراد هي ماذا؟ هي رقائق تلك الحقيقة. وأنتم تعلمون بأن الرقائق كلها موجودة في الحقيقة بنحو أعلى وأشد، فهو يشمل الجميع. واستواء نسبته إلى رقائقه، أنا هذه العبارات قرأت وقع عنه ما أنطاني قلبي أنه ما أطبق العبارات، لأنه مباني قيمة أكو فيها، لأنه أنا أحتمل بعض الأخوة ما يعتنون بهذه الحواشي وتروح. واستواء نسبته إلى رقائقه حتى قال في سفر النفس في بيان تجردها أنه ليس عندنا اعتبار كلية الصورة العقلية غير، واعتبار شخصيتها غير. عجيب، يقول في أبحاث النفس هنا قال كليتها وشخصيتها ماذا؟ واحد، ولكن هنا جعل كليتها في الماهية وشخصيتها ماذا؟ في الوجود، وهذا غير ما حققه هناك. ثم كيف تكون باعتبار ماهياتها كلية وأنت قلت قبل قليل والماهية من حيث هي لا كلية ولا جزئية؟ شوفوا كم نقد إلى الآن وجه إلى ملا صدرة، ولكن بكل أدب واحترام. فالتوفيق أن يقال، ومع ذلك بناء على أصالة الصحة وأنه بصدر المتألهين مو الإنسان الذي تغيب عنه هذه المسائل، الآن يبدأ بتوجيه كلامه. فالتوفيق أن يقال مراده بالكلية هنا هو هنا هذا الاستواء الذي فقدانه، هذا الاستواء الذي منشأه الفقدان الذاتي لكل شيء إلى آخره، بعد لا يوجد مطلب جديد. قال وتلك العقليات في ذاتها شخصية وباعتبار ماهياتها كلية صادقة على كثيرين، هاي الكثيرين من أشخاص أصنافها النوعية، باعتبار أن الأشخاص تابعة للأصناف والأصناف تابعة ماذا؟ تابعة للأنواع. وحصول الماهيات نقطة، أول السطر يأتي، والحمد لله رب العالمين.